بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين
آمين.
في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب النكاح قال وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، زاد ابن حبان ولا يخطب عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب النكاح ومنه حديث عثمان رضي الله عنه في بيان ما ينهى عنه المحرم، ومن ذلك النكاح. إذا تلبس المسلم بالإحرام وهو دخوله في حج أو عمرة بقوله لبيك يحرم عليه أشياء، ومن ذلك النكاح، سواء يخطب هو لنفسه أو يخطب منه موليته أو يعقد لموليته أو يعقد لنفسه أو يعقد لغيره، هذا يقول الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل وسيلة إلى النكاح تحرم على المحرم، فالنكاح يحتاج إلى خطبة، لا يجوز حتى الكلام والمواعدة، لا يتكلم مع وليها أو هي تتكلم عليه وتعرض نفسها مثلا ويوعده بعد الحج نفعل كذا، هذا وسيلة. فالنكاح محرم وما يؤدي إليه محرم. أورد رحمه الله تعالى حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي في الحديث يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، والعقد إذا أجري يكون عقدا باطلا، إذا أجري بهذه الصفة لأنه على وجه محرم فيكون العقد باطل ولا تحل به المرأة للرجل. وإذا خلا بها على ذلك النكاح ولم يعلم بالتحريم فيكون شبهة ولا بد من تجديد العقد. الله أعلم. وإن علم بالتحريم فهو زنا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة رضي الله عنها نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، وهاب الأكثر لأنه في البخاري وإسناده من أصح الأسانيد، وهذا يدل على أن ليس صحة الإسناد تدل على صحة المتن. وهناك أحاديث تخالف حديث ميمونة نفسها صاحبة القصة، تقول: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا حلال، إلا وهو حلال، يعني ليس بمحرم. وحديث أبو رافع يقول: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما، وكنت السفير بينهما. وحديث عثمان بن عفان الذي مر معنا: لا ينكح المحرم. والقول أبلغ من الفعل، القول أبلغ من الفعل، فيكون متن حديث ابن عباس شاذ، لأن الأحاديث المتكاثرة تدل على خلافه، ولعله وهم من ابن عباس وكان صغيرا، وقد لا يكون يدرك مثل ذلك. والصحيح أنه ما تزوجها إلا وهو حلال، يعني غير محرم، يدل لذلك قولها رضي الله عنها وقول السفير بينهما أبو رافع عن الواسطة، وحديث عثمان. وهذا مما عد وانتقد على البخاري في صحيحه، ووضعه في صحيحه، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة. بل الواقع بخلافه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن شيء ويأتيه، لأن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم كما قلنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي شيئا محرما، فالصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها إلا وهو حلال، وبنى بها وهو حلال. الله أعلم.
أحسن الله.
نعم.
يقول: إذا كان البخاري قد وقع في هذا الخطأ جاء على مثله مسلم، اتفق عليه؟
نعم، أقول هذه مما انتقد على البخاري أيضا وعلى مسلم.
وعلى مسلم.
نعم. وروى الصحيح مسلم روى الصحيح أيضا أنه ما تزوج إلا وهو أحلم. هذا يخالف الأحاديث، حديث ابن عباس يخالف، والمخالف عندنا يعني عند أهل الإصطلاح أنه شاذ، ويقال أنه وهم من ابن عباس وهم فيه يعني أخطأ، والصحيح خلافه، والعلم عند الله. نعم.
أقول سنده صحيح ومتنه شاذ.
أيوة سنده صحيح ما يحدث. وقل ليس كل ليس كل إسناد صحيح يدل على أن متنه صحيح، ولهذا فرق يا طالب العلم عندما تقرأ أهل التخاريج يقول إسناده صحيح، وبين حديث يقول صحيح إسناده حسن، لا يكون المتن أيضا يدخل ضمن هذا، وهذا مما كان يستعجب منه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى. عندما كنت أكتب على مسند الإمام أحمد وأقرأه عليه، كل ما كتبت جزءا قرأته عليه، فأحيانا أكتب إسناده ضعيف وهو حديث صحيح يضحك، أقول إسناده صحيح وهو حديث ضعيف، فأجاز هذه اللفظة وأقول لو هذا حديث المتن صحيح، لأن دراسة الإسناد تحتاج أيضا إلى دراسة المتن، فقد يكون الإسناد ضعيف وقد يكون المتن صحيح، ورد من طرق، ثم نورد تلك الطرق التي تبين صحة ذلك الحديث. نعم والله أعلم. نعم
لابد أن يفرق طالب العلم بين ماذا؟
بين قولي إسناد صحيح، بين قولي إسناده صحيح وحديث صحيح. فقال حديث صحيح يقتضي الإسناد والمتن، وإذا قال إسناده صحيح فهو يقتضي الإسناد. ابحث يا طالب العلم عن متن الحديث هل يوافق أو يخالف، إذا خالف فهو شاذ. نعم. أو يكون منكر إذا كان ضعيفا، إذا كان الإسناد ضعيف تكون المخالفة منكرة، وإذا كان الإسناد صحيح تكون المخالفة شاذة. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
هذا الحديث في العقود والعهود التي تنبني على النكاح، والشرط لا بد أن يكون جائزا لا يكون محرما. لا تشترط طلاق برتها، ولا تشترط شيئا محرما، ولكن إذا كان الشرط جائزا فلا بد من الوفاء به، لأنه استحل فرجها بتلك الشروط فلا بد من الوفاء، فهي أحق ما توفى تلك الشروط. فإذا شرطت مثلا أن لا يتزوج عليها غيرها وتنازل عن حقه لا بأس بهذا. لو شرطت أن تأتي إلى بيت أهلها وتخدم أهلها أو شرطت عليه بإكمال الدراسة أو افتح لها بيتا مستقلا، وإن كان البيت المستقل البعيد عن الأهل إذا كانوا بحاجته، ينبغي عليها أن تساعده وأن تقف بجانبه، ولا تقف حجر عثرة بينه وبين أهله وتسبب له أذية وفتنة. إنما يجب عليها أن تصبر وتحتسب، لأنهما هما السبب بعد الله سبحانه وتعالى في إيجاد هذا الولد، فربياه وسهرا عليه وأقضوا حياتهم حتى وقف وكبر فأخذته منهم، فلا تحرميهم، فسيكون لك أبناء، تذكري ذلك. على كل من الشروط التي تكون صحيحة لا بأس من الوفاء، لا يجب الوفاء بها، وأما إذا كان شرطا محرما فلا يجب الوفاء به. الله أعلم.
نعم. ذكرتم أن اشترط طلاق ضرته.
نعم.
وإذا أسقطت ضرتها هذا الحق وقبلت، إذا أسقطت تلك الضرة هذا الحق وقبلت الطلاق،
لا لا هذا ما يجوز.
لا يجوز.
لا، من طلبت هذا لم ترح رائحة الجنة. من طلبت طلاق ضرتها لم ترح رائحة الجنة.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تحريم المتعة، لبيان تحريم نكاح المتعة. وقال في الحديث الأول: عام أوطاس، وهو العام الذي فتحت فيه مكة والطائف، العام 8. وقال في حديث علي: عام خيبر، وهي السنة 7 عندما حرمت الحمر. ونكاح المتعة. وجاءت في بعض الطرق أنه عام حجة الوداع، وجاء في بعض الطرق أنه في غزوة تبوك. فقال بعض العلماء رحمه الله تعالى أن هذا اضطراب في الوقت، لكن يرد على هؤلاء القائلين بالاضطراب: إذا كان الاضطراب في الوقت فلا يهم، المهم حصول التحريم، التحريم ثابت سواء كان في خيبر أو الفتح أو الوداع، حجة الوداع، أو في غزوة تبوك، التحريم ثابت. وأما الوقت في هذا أو في هذا لا يهم. لأن بعض العلماء رحمه الله تعالى قال إنما بعث علي بالنهي عن الحمر عام خيبر ولم ينهى عن المتعة، والنهي للتحريم، والمتعة هي الزواج أو العقد المؤقت بوقت، يعني تزوجها لسنة أو تزوجها لأشهر، المهم بينهما مدة محددة. ثم يعطي لها إيجارا مقابل ما يستمتع به من فرجها في هذه المدة. والرسول صلى الله عليه وسلم رخص في هذا، ثم نزل تحريمه، رخص فيه أيام قليلة ثم نزل تحريمه، رخص فيه للضرورة، رخص فيه للضرورة، لكن بعد ذلك بعد أيام من ترخيصه صلى الله عليه وسلم نزل تحريمه. فنكاح المتعة محرم ولا يجوز. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه رد على الروافض الذين يدعون حب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجيزون نكاح المتعة ويقولون أن جوازه عن أئمتهم، كذبوا، وهو لا زال الآن حتى الآن مشتهر بينهم. ولهذا أورد موسى الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ العبث بين هؤلاء بفروج النساء، يحلون لأنفسهم بنات الناس وزوجاتهم ويحرمون على غيرهم بناتهم وزوجاتهم، لأنهم يعتبرون أنفسهم سادة، هؤلاء هم علماؤهم، فلا يحلون لزوجاتهم ولا لبناتهم أن يتمتع الناس بهن، وأما هم فلا بأس أن يتمتعوا ببنات الناس وزوجاتهم. بل نقل عن خبيثهم الهالك آية الله الخميني، قصة عجيبة، أنه دخل عند رجل في العراق فأضافه، يعني عشاه واجتمع ناس كثير وتباحث، ثم أراد أن ينام عنده هذا الخبيث، فرأى طفلة عمرها 7 سنوات، طفلة عمرها 4 سنوات، فقال له هل لا متعتني هذه الليلة 4 سنوات؟ يقول الموسوي وكنت معه فأتى بها وهي تصرخ، قال فبت ليلي كله أسمع صراخها وهي معه. يقول حتى أصبحنا فرأى في وجهه تغير، فقال له ذلك الخبيث الذي رفعه وقالوا آية الله وسموه إمام المسلمين، بل ذهب من هنا من هذه الدولة المباركة من دعاة الصحوة زاروه وأتوا ينعتونه بأنه في بيته متقشف بلاط وخسفة وأكل ناشف. فيا سبحان الله، قال: فاجتمعنا على الفطار فرأى في وجهه تغير، فقال: يا فلان، ما حكم المتعة بالصغار؟ قال: وهل لدي علم ما علمكم؟ أو هل لي كلام مع كلامكم؟ فقال له ذلك الخبيث: ورد عن فلان عن فلان أنه قال: يجوز التمتع بالصغير لكن تفخيذا، لأنهم لا يستطيعون الجماع. خبث ما بعده خبث. ولا زالوا الآن وعندهم أمر آخر، وهي الضيافة والكرامة. إذا زاره في بيته وأراد أن ينام عنده أهداه زوجته إلى الصباح. في أي دين وفي أي عقل؟ وهذا عندهم جائز ومعلوم. هؤلاء هم الروافض، هؤلاء هم الشيعة، وهذا هو زعيمهم الذي أوصلوه إلى مرتبة الألوهية، وأنه إمام للمسلمين، وأنه خليفة. وتمنوا الأرض تكون تحت سيطرته وتحت إدارته، ورفعوا الأعلام. سكر ما عندك؟ تحت، عندك تحت. أيوة، اثنين كلها خلاص. ورفعوا الرايات والأعلام، وخرجت المظاهرات في تأييده، وهذا موجود في كتبهم. نسأل الله السلامة. وأما ديننا فحفظ الأنساب وحفظ الفروج ورتب لذلك أمور لابد للمسلمين أن يتنبهوا. والخبث قاموا بإدخال بعض الأنكحة ويسمونها بأسماء أخرى، نكاح المتعة أو مثل نكاح المسيار أو نكاح المسفار، يعني يجعلها للسفر، تكون في بلد وهو في بلد، وفي السنة يسافر إليها مرة. الزواج لابد أن يكون وفق الشريعة الإسلامية. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يجري الحق على ألسنة علمائهم. نعم، والله أعلم. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي.
هذا الحديث حديث عظيم. لعن الله، واللعن هو الطرد والإبعاد. إيش؟ طب قبل أن ننقل لهذا، شوف البسام في نكاح المتعة في التواريخ. قفلنا خلاص. ساك الله خير. في التواريخ
وذكر الحديث الذي يتكلم عنه الشباب.
أيوة.
قال عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل حمر الأهلية يوم خيبر.
نعم.
أخرجه السبعة إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها أو فليخل سبيلها، ولا تأخذوا إذا أتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان.
هذا الحديث اللي ساقط هذا يدل على أن الترخيص كان أولا ثم بعد ذلك نهى، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. فإذا تزوجها بذلك ثم فرض لها شيئا فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيلها ولا يأخذ مما أعطاها شيئا، ولا يأخذ مما أعطاها شيئا. نعم.
يقول الحديث رقم يدل على تحريم المتعة عام أوطاس، وذلك في شوال من عام 8 من الهجرة، وأن الرخصة فيها 3 أيام فقط.
نعم.
أما الحديث رقم فإنه يفيد أنه حصل في المتعة ترخيص، وأنها بعد هذا الترخيص حرمت تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. قال الإمام النووي: الصحيح المختار أن تحريم المتعة وإباحتها كان مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت بعد 3 أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل يوم خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذي كان يوم فتح مكة مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح، لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع من تكرير الإباحة.
نعم. انتهى الحديث. ما عندك حديث صبرة؟
ذكر.
عندك في النسخة.
النسخة اللي عندنا. ذكر فقط.
ها؟
ذكر فقط أنه وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلى النسائي، لكن ما ذكر نصه.
لازم تضيفه بعدين.
عندي حلت البسة.
ها؟
موجود في نسخة البسة.
تمام.
حلت.
اقرأ. حديث المحلل والمحلل له، واللعن الذي ورد فيه بيان على تحريمه، والمحلل والمحلل له وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف قال: كالتيس يؤتى به يقرع عنزه ثم يذهب. وهذا إنما يعمل إذا طلقت المرأة 3 طلقات وبانت من زوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بنكاح زوج آخر، وبشرط ذلك النكاح أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإذا بعد ذلك حصل بينهما طلاق أو فراق وأراد أن يرجع لها الأول لا بأس. وأما نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وذلك تحايل، وعندما أتت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكي ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إنما معه مثل الهدبة، يعني أن ذكره لا ينتشر ولا يستطيع على جماعها، إنما شكت عبد الرحمن بن الزبير وكان زوجه الأول ثابت، إنما شكت عبد الرحمن بن الزبير قالت: إنما معه مثل الهدبة. ف فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجع إلى ثابت؟ قالت: نعم. قال: لا، إلا أن يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فلا يؤتى برجل يحلل له زوجته، فلو عقد له ودخل عليها وجامعها العقد باطل، والجماع محرم وزنا، ولا تحل بهذا الجماع للزوج الآخر، لزوجها الأول. وهذا هو المحلل الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتيس. الإنسان إذا عنده غنم ولم يوجد فيها تيس يقرع غنمه، يأتي إلى صاحب الغنم ويستعير منه التيس. هذا وصفه الذي وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا النكاح لا يجوز ومحرم، نكاح التحليل، للعن الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. والله أعلم. حرمته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلعن شيء إلا شيء محرم، والنكاح إذا بني على شيء محرم فهو محرم وهو باطل. وهذا النكاح يعملونه الآن، يعملونه، يتفق مع شخص ويعطيه مبلغ تزوج زوجته لمدة أسبوع أسبوعين شهر، ثم يطلقها، ثم إذا طلقها وانتهت عدتها راجعها. إذا كانوا يعلمون ذلك ورفع أمرهم إلى القضاء يترتب عليه. كيف؟ إذا اتفق مع الرجل أولا كيف يغير نيته؟ النكاح يكون على ما اتفق عليه أولا. وقد يأتي العمل من المرأة تتزوج لكنها مبيتة النية أنه إذا دخل عليها ثم بعد ذلك في اليوم الثاني تكرهه، ليحصل الفراق بينهما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
ما هو بعد
حديث عائشة؟
ها؟
حديث عائشة: حتى يذوق الآخر من عسيلتها غير مسلم.
يكفي البركة. والله أعلم. الناس يحتاجون إلى أن يتعلموا النكاح، كتاب النكاح، رجالا ونساء، لأنه واقع يوميا. لابد أن يتعلموا النكاح ويتعلموا الطلاق، يتعلموا النكاح ويتعلموا الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمقير
والنقير والمقير
والنقير والمقير زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة ثم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال آخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر
فقال
إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم
فقال إن وفد عبد القيس
إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لن نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال وأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة وربما قال النقير وربما قال المقير وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم
من
عندنا من
وأخبروا به من وراءكم
وأخبروا به من وراءكم وقال أبو بكر في روايته من ورائكم وليس في روايته المقير ثم قال رحمه الله
الأولى بالكسر والثانية بالفتح وقال أخبروا به من ورائكم وقال أبو بكر في روايته من وراءكم نعم
ثم قال رحمه الله وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قالا جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت وزاد بن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما بوب به على صحيح مسلم، قال: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بيان أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإيمان به والإيمان برسوله، وهذا هو مقتضى الشهادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتوه هؤلاء وقال: أمركم بكذا، الإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الإيمان، إخلاص العبادة لله وحده وأن لا يعبد غيره، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، أن تكون أعمالك بين هذين الركنين، الإخلاص ومتابعة الرسول، فكل عمل يخرج عن هذين فهو مردود على صاحبه، كل عمل يخرج عن هذين فهو مردود، فلو كان خالصا لله لكنه غير موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود أيضا على صاحبه، وإذا كان موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه غير خالص لله فهو أيضا مردود على صاحبه، لابد أن يجتمع ركن الشهادة بالله ووحدانيته وصرف العبادة له، وركن الشهادة برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يتبع فيما جاء به عن الله سبحانه وتعالى وبينه. أورد رحمه الله تعالى حديث شيخه خلف بن هشام، وخلف بن هشام هو أحد القراء الذي تأتي رواية خلف، هذا هو خلف بن هشام، شو اللي ترجمته؟ طبعاً هو ثقة من أخرج له أبو داود ومسلم وأبو داود، وحدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة وأبو جمرة نصر بن عمران الضبع، وكان يجلس مع ابن عباس يبلغ عنه العلم، يجلس مع ابن عباس يبلغ عنه العلم. نعم. له
اختيار في القراءات.
نعم.
من العاشرة مات سنة 29 مسلم وأبو داود.
نعم هذا. وأبو جمرة نصر بن عمران كان يبلغ، يجلس مع ابن عباس يبلغ عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال حاون: وهو هذا الحال يستعمل للتحويل من إسناد إلى إسناد آخر ومن طريق إلى طريق أخرى. قال حاون: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: واللفظ له، يعني ليحيى، ليس اللفظ لخلف وإنما اللفظ ليحيى. قال: أخبرنا عباد بن عباد ابن حبيب عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس. وفد عبد القيس وفد من ربيعة وكانوا يسكنون الجهة الشرقية بين البحرين والأحساء والقطيف في هذه المنطقة. أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة يعني وفد عبد القيس قال وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر وهؤلاء كانوا يسكنون بين مساكن ربيعة وبين المدينة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت الطرق ليست آمنة لكن عندهم شهر الشهر الحرام ما يكون فيه قتال فما يخلصون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك الشهر فقالوا فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا وهكذا الإنسان إذا تعلم أن يتعلم العلم ليعمل به أولا ولا يتعلم العلم ليقال عالم وإنما يتعلم العلم ليعمل وليبصر نفسه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على طريقة صحيحة لا يقع في شرك فيحبط عمله وينقض أشهد أن لا إله إلا الله ولا يقع في بدعة ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل عمل غير موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فينقض أشهد أن محمد رسول الله ولا يأتي هذا إلا بالعلم وأما الجهل لا يأتي بشيء وأما الإعراض عن الكتاب والسنة فلا يتعلم من غير طريقهما لا تربويات ولا برامج ولا برمجة عصبية ولا قراءة كف وقراءة خط مما يفعله الجهلة وأهل التحزب وليس في دين الله حملات ليس هناك ما يسمى بحملة العفاف ما سمعنا بهذا إلا في هذه الأيام ليس هناك حملة أرحنا بها يا بلال ليست هناك حملة صلاة الفجر ليس هناك حملة بدلها أو غيرها إيش؟ بدلها أو غيرها الأشرطة يعني تبديل الأشرطة هذه أمور تأتي من سفهاء لا يحسنون العلم ولا يتقنونه وإنما رأوا أن الدعوة تكون ضمن عقولهم وفطرهم ضمن عقولهم وما يملي عليهم رؤساؤهم كل حزب له هرم تأتيهم أوامر ولا يعرفون أدنى من هو فوقه وهذه طريقة خبيثة حتى إذا قبض على أحدهم لا يدري من فوقه ولا من تحته حتى لا يقبض على تلك السلسلة جميعا وينهد الهرم. ليست هناك طريقة إلى الخلاص من هؤلاء إلا بالعلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: يا إمام، وكيف تصحيح النية؟ قال: يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره. وهذا شرح لهذا. قال: أمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه ما ورانا، يعني يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره. وسئل رحمه الله تعالى، يعني الإمام أحمد، قال رجل له: يا إمام، أكتب الحديث أو أقوم الليل؟ قال: والله لكتابة حديث واحد، ما هو أحاديث؟ قال: والله لكتابة حديث واحد خير من قيام ليلة. فهؤلاء أرادوا أن يستغلوا الفرصة، هم ما يستطيعون أن يذهبوا ويأتوا مرة أخرى، فأرادوا أمرا مختصرا يتعلمونه ويعملون به ويبينونه لمن وراءهم. وهذا يدل على أن التبليغ ما يكون إلا عن علم، وهذا يدل على جهل جماعة التبليغ وهم جماعة الأحباب، لأنهم جهال في دين الله ولا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. عندهم خلط عجيب، يدعون إلى الشرك من غير أن يعلمون، ويكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديث موضوعة، وقالوا قصدهم تحبيب الناس في الدين وإدخالهم، وهذه ليست هي الطريقة. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع، يعني بأربع أمور. الأمر الأول: الإيمان بالله، وهذا لا بد من كل مؤمن أن يعلمه، أن يعلمه ليس نطقا لكن يعلم معناه وتفسيره. ولهذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وبينه لهم، ما قاله هكذا مجملا الإيمان بالله فقط، وإنما فسره قال ثم فسرها لهم، يعني فسر لهم ما هو الإيمان المطلوب منكم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد منها أن تشهد، ولا بد أن يوافق عملك تلك الشهادة، فلا تكون شاهدا وعملك يخالف تلك الشهادة. هذا ليس تحقيقا للشهادة، وإنما هذا مخالفة. قال: وإقام الصلاة، وهذا أفضل وأهم عمل بعد الشهادتين، إقام الصلاة، إذ به يفرق بين المسلم والكافر، لأنه من الأعمال التي تركه كفر، وهو الفارق العمل بين المسلم والكافر. قال: وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وهذا عند الجهاد والغنيمة، ويكون أداء ذلك الخمس لله ولرسوله. قال: وأنهاكم، تلك الأوامر مرت خلاص انتهى، لكن يبقى معنا شيء، وأنهاكم، لأن دين الله سبحانه وتعالى مبني على الأوامر والنواهي، ليس على الأوامر فقط، وإنما على الأوامر وعلى النواهي. قال: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقيض والمقير. هذه كانت آنية ينتبذون فيها. النبيذ هو وضع الشعير أو العنب أو الزبيب أو العسل في الماء ليلا حتى يكون في الصباح فيشرب، لأن ما عندهم وسائل كما عندنا من الوسائل الآن. نحن في نعمة، تضع قليلا من العنب في الخلاط ثم تدق زرارا وثواني فإذا هو عصير محلى، نعمة والله لنسأل عن ذلك. لتسألن يومئذ عن النعيم. وأما هم فكانوا حتى يشربون ذلك يضعون العنب أو التمر أو الشعير أو العسل في تلك الآنية، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها لأنها تشتد وتتخمر فيه سريعا. الدباء معروف، والحنتم نوع من الآنية من الخشب، حنتم النقير الذي ينقر، والنقير قالوا بأنه سيقان النخل ينقر نقرا، وكذلك الأخشاب. والمقير وهو المطلى بالقطران، يعني الشوب أو الروب، القطران الذي يستخرج من جذوع الأثل. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في بداية الأمر، لكن هذا النهي منسوخ. لأنه أتى بعد ذلك وسيأتي معنا: كنت نهيتكم عن الانتباذ في كذا وكذا وكذا، ألا فانتبذوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا. وقال أيضا: ما لم يشتد، لأن اشتداده غليانه، تأتي عليه يعني فيه فقاعات، كما يقولون تخمر، إذا وضع العجين خارجا يتخمر تجده فيه فقاعات، وهذا يكون تخمر. فهذه الأشربة التي ينتبذون، هذه الآنية التي ينتبذون فيها تشتد سريعا، لكنها منسوخة. هذا النهي منسوخ، نسخ بعد ذلك بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في كذا، ألا فانتبذوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا. يعني انتبذ فيه، لكن إذا اشتد وغلى ألقه. قال زاد خلفي عن ابن هشام شيخه الأول في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، يعني رفع أصبعه، وهذه هي السبابة، وهي إشارة التوحيد، وهي إشارة التوحيد، عقد واحدة ورفعها، يعني وهي إشارة التوحيد، لا إله إلا الله يعني أن الله واحد، هذا هو معناها. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، هؤلاء ثلاثة من مشايخه. قال: وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة. وقال الآخران يعني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. وهذا فيه الأمانة في الأداء، هذا فيه الأمانة في الأداء. فرق بين ما تحمله من مشايخه، ومشايخه اختلفوا في صيغ الأداء، فقال هناك حدثنا غندر، لكن محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو غندر، وأبو بكر قال غندر عن شعبة، ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال محمد بن جعفر حدثنا. فرق بين العنعنة هنا والتحديد، هذا فرق في صيغ الأداء. وهذه أمانة تحملوها ويؤدوها كما سمعوها من مشايخهم، هكذا ينبغي لطالب العلم إذا كان له شيخ أن يتثبت في النقل عنه، ولا يفهم منه طرف الأمر ثم يشيعه. ما كان السلف على ذلك، أما قلت لكم كثيرا ومرارا، عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن عندما قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في كتاب الله، لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث، سمعته امرأة فما أشعت أن أبا عبد الرحمن يقول كذا وما يوجد في كتاب الله، فما رجعت إلى بيتها واستعرضت المصحف من أوله إلى آخره. نعم هؤلاء النساء، ولا نعيب نساء زماننا ففيهن خير كثير، ونسأل لهن ونسأل الله لهن التوفيق والإعانة. فاتت من الغد وقالت أبا عبد الرحمن انظر ما تقول، ما خرجت تشيع أنه يقول شيئا وهو كذب وكذب فيه وهو إلى آخره. قالت انظر ما تقول، لقد استعرضت المصحف من أول إلى آخره، وهذا سوء الفهم، وما آفة الأخبار إلا رواتها. يتثبت، فاتت تقول أبا عبد الرحمن انظر ما تقول، استعرضت المصحف من أول إلى آخر، ما وجدت ما تقول، كيف تقول وهو في كتاب الله؟ قال لها إن كنت استعرضتيه فقد وجدتيه، أما وجدت قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى شفيتني شفاك الله. فهكذا يجب التثبت عند النقل على المشايخ والعلماء، وهذا درس من الإمام مسلم في أداء ما تحمله عن مشايخه. قال عن أبي جمرة ونصر بن عمران قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس، يترجم يعني يبلغ العلم عن ابن عباس، ما كانت هذه اللاغطات ولا تلك المكبرات التي يصل بها الصوت إلى مكان بعيد. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم. قال أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، يعني يبلغ العلم عن ابن عباس إلى الناس. قال فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر يعني الجرار، فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على العالم أن يبين الحكم بدليله، فما قالها يجوز أو لا يجوز يكفي وانتهى، أو حرام، وإنما يحتاج الأمر إلى بيان. فقال لها إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد؟ أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، غير خزايا ولا الندامة. قال فقالوا يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي، هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. ندخل به الجنة، وهذا أمر عظيم. الإنسان يريد أن يعمل عملا يدخله الجنة، ما يعمل عمل يدخله النار. فإذا أراد هذا فليعرف ما كان موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدخل الجنة، وما كان مخالفا هو الذي يدخل النار، يدخل النار ومردود على صاحبه. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا فيه بيان إرجاع العلم إلى عالمه، وعدم الجسر على الفتوى بغير علم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى غير ذلك والأحاديث التي تنهى عن ذلك. قل الله أعلم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم الآن فقد مات، فنرجو العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخشى الناس حتى يقولوا جاهل أو ما يعلم، فليقولوا، فليرضي ربه وليغضب الناس. ولا يغضب ربه برضاء الناس، إنما يرضي الرب ولو غضب منه الناس، ولا يغضب الرب ويرضي الناس. لا يتجمل بشيء يغضبه حتى ترضي المرأة زوجها أو عشيرتها، حتى يقول عليها جميلة أو ما أفخم ثيابها، وأنها تلبس لبسا جيدا وما إلى ذلك من النعوت، وإنما يكون ديدنها رضاء ربها عنها، وذلك بالالتزام. قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والعنتم. والعنتم يقال أنها جرار، يعني تؤتى من مصر مطلية يشتد يجلب فيها الخمر، يجلب فيها الخمر. والمزفت يعني الذي يطلب الزفت، وهو القار، الزفت والمقير. قال شعبة وربما قال النقير. قال شعبة وربما قال المقير، والنقير معنا هو ما ينقر. وقال احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم، وهذا أيضا من دقة النقل عن مشايخه حتى بضبط الكلمات، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال وليس في روايته المخير. وهذه الآن قلنا أنها نسخت كما جاء في حديث بريدة، رخص فيها ثم نهي عنها ثم رخص فيها، لكنه اشترط بأن لا يشتد فيه النبيذ. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي معاذ بن معاذ قال حاون وحاه هو التحويل ويلزم طالب العلم وقارئ الحديث إذا وصل على هذه الكلمة حاء يقول حاء وحدثنا حاء وحدثنا. نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي بن نصر بن علي وهو من وافق اسمه اسم جدي واسم أبيه اسم جدي. قال أخبرني أبي وهو علي بن نصر ابن علي قال جميعا عبيد الله بن معاذ لا معاذ بن معاذ وعلي بن نصر قال جميعا حدثنا قرة. مدار الحديث عن قرة روى عنه معاذ بن معاذ وروى عنه علي بن نصر هما قالا هما قالا يعني نصر علي بن نصر ومعاذ بن معاذ قالا جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة لأنه مجبول عليهما جبلة ما يتكلف فيهما وهذه الخصلتان مما يحبهما الله سبحانه وتعالى والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ويسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين. هذه أسئلة. يقول لو أن كل الناس تركوا الاختضاب لتركوا سنة والأمة لا تجمع على خطأ ولو أن كل الناس خضبوا لكانوا على سنة فليعتبروا هنا هذا الافتراض مرجح لأن الخضاب أفضل من ترك الخضاب للشيء. الخضاب ليس من السنة المأمور بها وإنما من أراد أن يخضب فليخضب ويجتنب المحرم ومن لا فلا ولا أعتقد أنه مترتب عليه أجر إنما هو من العادة من الأمور العادية فلو تركوه ما أثموا. يقول النذر نقول إنه مكروه بأصل الشرع أو نفصل ونقول إن المطلق مشروع والمقيد مكروه؟ لا، ورد النهي عام قول الرسول صلى الله عليه وسلم النهي لا يأتي بخير إنما يؤخذ به من البخيل إنما يؤخذ به من البخيل فلا يكون النهي إلا عن عمومه. كل النذور لا تأتي بخير ولهذا لا ينذر الإنسان فالنذر مكروه لكن إذا نذر لا بد من الأداء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. واختلفوا في نذر المعصية هل فيه كفارة يمين أو لا على خلاف، والأقرب أنه يكفر، الله على العلم عند الله. يقول: هل كل حديث في الجهاد يشمل الرحلة في طلب العلم أم أنه خاص بالجهاد؟ طلب العلم قسيم للجهاد، قسيم للجهاد، والله سبحانه وتعالى يقول: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ليخرجوا الجهاد كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا. والخروج لطلب العلم جهاد، جهاد للنفس وترويضها على تعلم العلم، وجهاد في المشقة وبعد المسافات، فقد كانوا سلفنا رحمهم الله يسافرون شهرا لطلب حديث واحد، ما يسافر ربع ساعة في سيارة أو نصف ساعة في سيارة أو ساعة في سيارة، إنما يسافر ويأخذون عشرات الأحاديث، وإنما يسافرون شهرا ويطلبون حديثا واحدا ثم يعودون إلى أدراجهم. وقد يكون له مركوب وقد يسافر على رجليه، فهذا أيضا نوع من أنواع الجهاد. يقول: هل ننكر على من يستخدم المسبحة أم هذا سائق فيه خلاف؟ لا، ليس فيه خلاف سائق، بل أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على جويرية عندما دخل وهي تعد تسبح بالعصا، كما مر معنا في حديث اللي نقله رحمه الله تعالى الإمام ابن خزيمة في بيان أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح بأنامله ويقول إنهن مستنطقات، وما كان السلف يستخدمونها. وعندما كانوا تلك الحلق التي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في وسطهم واحد ومعه عصا يقول سبحوا كذا عدد، سبحوا 100 بالحجارة، خرج إليهم عبد الله بن مسعود فقال: يا هؤلاء، إن آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى، إما أنكم فقتم محمد وأصحابه علما، أو أنكم أتيتم ببدعة ظلما. ما تعرف المسبحة إلا عند أهل الدروشة، تكون معها مسبحة ويعلقها في حلقه، وتكون حباتها الحبة زين كيلو وهي طويلة، عند أهل التصوف وأهل الدروشة وأهل القبور. يجب على المسلم أن يبتعد. يقول انظر أيضا للبدعة الأخرى، يقول: إنما أريد أن بس أعرف العبد اللي العبد تلخبط عليه. لا، ما تلخبط، ليش تلخبط عليه؟ لأنك تذكر الله وأنت ساهٍ لاهٍ، اذكر الله وقلبك حاضر حتى تعرف العدد. ولا تكون عند ذكر الله ساهي الله سبحان الله سبحانه، أنت ما تدري ما معنى سبحان الله ولا الله أكبر ولا الحمد لله، ما معنى سبح الله وأنت تتذكر المعنى، يكون قلبك حاضر وتعرف العدد ولا يدخل الشيطان لك من هذه الناحية. قال لماذا يفسد الحج؟ قال لماذا ولماذا يفسد الحج إذا عقد المحرم عقد النكاح مع أنه لا جماع فيه؟ هل يجوز عقد الزواج؟ طيب لماذا لا يفسد؟ لماذا يفسد؟ ما قلنا يفسد الحج، احنا قلنا أن النكاح باطل، النكاح باطل. قال هل يجوز عقد الزواج يوم الجمعة بعد الأذان الثاني؟ لا، الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، تحرم كل العقود، كل العقود محرمة، لا بيعا ولا شراء ولا زواجا ولا غيره، وإنما يهب الشخص إلى الجمعة. يقول هل يحق للزوج أن يشترط على زوجته في عقد النكاح وما يمنعه؟ يشترط عليها شروطا، إن وافقت به وافقت، ما لم توافق وإلا البنات كثير، بس لابد أن يكون الشرط جائز ليس محرما، لا يشرط على أن لا تزور أهلها. يقول لبعض العلماء فتوى بأن للزوج أن يأخذ من راتب زوجته من الربع إلى الثلث، فهل هذا سائغ؟ راتب الزوجة لها ولا يتعرض له، لأنه إنما تزوجها وهي موظفة مثلا ولا راتب، فإذا شرط في العقد أن لي الربع لي الثلث وقبله لا بأس، وإلا لا يتعرض له، راتبها لا تتصرف فيه، أعطته، أعطى الزوج، أعطت أهلها، اشترت به، لكنه ينصحها بعدم التبذير وعدم اللعب، لأن النساء ناقصات عقل ودين. نعم، قياسا؟ لا، ما في قياس هنا، لكن البعض يقول يعني يصوغ له أن يأخذ من راتبها ربع لأنه يأذن لها أن تخرج تعمل وتستقطع ذلك الوقت من الوقت الذي يجب عليها أن تجلس في البيت لخدمتها أو كذا أو كذا، نقول إنما أخذتها وهي تعمل فرضيت بذلك العمل، والمؤمنون على شروطهم، إلا أن تشرط عليها شرطا، أنا لي الربع لي النصف من راتب، بطاقتك عندي استلمت الراتب النص لي والنص لك، ووافقت على هذا لا بأس ولا مانع فيه. وأما إذا لم يشرط فلا، راتبها لها وليستغني عنه ولو يأخذ منه شيئا، وحصل بينهم شجار أول ما تمن عليه براتبها واعطني الذي أخذ، ولقد انهدمت أسر، ولقد انهدمت أسر على هذا الجانب، يبنون بيتا ويتشاركون فيه، والإنسان لا يدري بما قدر الله سبحانه وتعالى، فعندما ينتهي البيت ويسكنون فيه يريد الله سبحانه وتعالى الافتراق وافترقا، كيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ انهدمت بيوت بهذه الطرق، فسبحان الله العظيم، لا تتعرض لراتبها ودعك منها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أحسنت إلى أحداهن الدهر ورأت منك حاجة بسيطة قالت ما رأيت منك خيرا قط،
ايش اللي اعرفه منك؟ الاول تنساه كله ينتسي، كله الخير، ما رايت منك خيرا قط، لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا من كفران العشر، كفران الزوج وحبه. على كل يعني راتبها لا ومالها لا، الا اذا اعطنك برضا لا بس، وبدون جبر. يقول: هل حكم نكاح المراهق ولم يبلغ الاحتلام انه يعتبر محلل؟ نكاحه صحيح، نكاحه صحيح. اذا تزوج ابن العشر او الاربعتاشر قبل ان يبلغ الاحتلام زواجه صحيح، لكن الزواج لابد يكون لرغبة، حتى نقول، حتى يبتعد عن شبهة المحلل وعن شبهة التحليل. نكاح رغبة، هي ترغب فيه وهو يرغب فيها، لا هي تضمر أنه يحلل، وإنما يكون النكاح نكاح رغبة. يقول: هل هناك كتب في الحقوق الزوجية عن السلف؟ ونريد منك كتابة 40 حديثا في حقوق الزوجية إذا أمكن، خاصة في الترهيب من النشوز. في كتاب في الحقوق الزوجية للنساء صاحب السنن اسمه العشرة الزوجية، كتاب جميل لو أردتم له وقتا، لكن أين الأوقات حتى نقرأه؟ أين الأوقات حتى نقرأه بحدثنا وأخبرنا؟ عشرة النساء، عشرة النساء، أين إيش قلت أنا؟ لا، عشرة النساء، آسف، للنساء يا أبو عبد الرحمن. أي من غير السنن؟ السنن فيه، لكنه أفرد كتابا اسمه عشرة النساء. يقول: رجل تزوج ثم طلق مرتين ثم اعتدت، ها؟ ثم اعتدت وحلت للأزواج ثم تزوجها بعقد جديد، هل هذا يعتبر هذا الزواج أن له ثلاث طلقات جديدة؟ لا، يبنى على ما سبق، له طلقة تبقى له طلقة واحدة حتى ولو تزوجها غيره ثم تزوجها بعده، على طلقتين تبقى معه طلقة واحدة. هو الرصيد حاصل، الرصيد رصيد موجود ما يزول، إلا إذا طلقها ثلاثة وتزوجها غيره وتزوجها بعده تأتي له رصيد ثلاث، بخلاف إذا باقي معها واحدة. ولهذا لو كان هكذا للواحد يطلق ثنتين ثم يتركها حتى تنتهي عدتها ثم يأتي وتزوجها بعقد جديد ومهر جديد أخف له ويبدأ من جديد. وإنما يبقى على الطلقتين ويبقى معه طلقة واحدة، والعلم عند الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد. نعم.